أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام كما تعلمون في مسألة بيع المجهول بضميمة المعلوم، يعني مسألة أنني أريد أن أبيع أو أريد أن أشتري سمكا في الآجام وهي مجهولة، فأضم إليها القصب من أجل أن يصبح المبيع معلوما، أو أريد أن أبيع أو أشتري حليبا في الضرب وهو مجهول فأضم إليه حليبا خارج الضرع معلوم، فصير ضميمة المجهول بالمعلوم ونصحح البيع. أو أريد أن أشتري حملا فأضم إليه الصوف، وهكذا. وقلنا بأنه المتقدمين جوزوا، والمتأخرين منعوا. المتقدمون تمسكوا بالروايات التي قرأناها، والمتأخرون ناقشوا في دلالة تلك الروايات. بقي عندنا تفصيل نريد أن نتطرق إليه، وهو ما قاله الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، وهذا التفصيل المتقدم وأصله من العلامة الحلي رحمه الله. شنو التفصيل المتقدم؟ التفصيل المتقدم ما هي، عليكم السلام، ما هي علاقة المعلوم بالمجهول؟ المجهول السمك، والمعلوم القصب، المجهول الحليب في الضرع، عليكم السلام، والمعلوم الحليب في الإناء، المجهول الحمل، والمعلوم الصوف. شنو العلاقة بين المجهول وبين المعلوم؟ يقول العلامة رحمه الله: إذا كان المجهول هو المستقيل والمعلوم ليس مستقلا، أو كان المجهول منضما علما إلى المعلوم، هنا البيع ليس صحيح والبيع باطل. أما إذا كان المجهول هو التابع للمعلوم فالبيع صحيح. فإذا السؤال: لمن الاستقلالية في البيع والشراء؟ هل الاستقلالية للمجهول والمعلوم تابع، أو الاستقلالية للمعلوم والمجهول تابع؟ فإذا كانت الاستقلالية للمعلوم والمجهول هو التابع، البيع صحيح. وإذا كانت الاستقلالية للمجهول والبيع تابع، فمعناه البيع صحيح، يعني استقلالية للمجهول والمعلوم تابع، فالبيع ليس صحيحا. لذلك ننقل عبارة العلامة رحمه الله. قال العلامة رحمه الله في القواعد في باب ماذا قال؟ كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا. انتهى كلام العلامة رحمه الله. خلاصة شنو خلاصة؟ خلاصة سؤال بسيط: من التابع من المتبوع؟ من الذي يباع بالأصل أو ما الذي يباع بالأصل وما الذي يباع بالتبع؟ إذا قلنا أن السمك يباع بالأصل وهو مجهول، والقصب يباع بالتبع وهو معلوم، قال العلامة رحمه الله البيع باطل. وإذا قلنا أن القصب يباع بالأصل والسمك يباع بالتبع، القصب معلوم والسمك مجهول، فإذا قلنا أن القصب يباع بالأصل والسمك يباع بالتبع، البيع شنو في رأي العلامة؟ البيع صحيح. قال: وارتضى هذا التفصيل جماعة من الفقهاء ممن تأخر عن عصر العلامة رحمه الله، إلا أن مرادهم من المقصود والتابع غير واضح. يقول: ما هو مرادهم من عنوان المقصود ومن عنوان التابع؟ يقول: المعنى مو واضح عنده، والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة للعلامة رحمه الله أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، وبالمقصود ما كان جزءا. راح أعطيك صيغتين. الصيغة الأولى: بعتك هذا القصب والسمك. قال لنا شنو معناها؟ معناها السمك جزء من المبيع، السمك جزء من المبيع. الصيغة الثانية: بعتك هذا القصب بشرط أن يكون معه السمك، فالسمك ليس جزءا من المبيع، السمك خارج حقيقة المبيع، وتأخذه من باب الشرط، وتأخذه من باب الشرط. شنو الفرق بين الجزء وبين الشرط في مسألة البيع؟ الجزء يعني المبيع من حقيقة، يعني السمك من حقيقة المبيع، يعني جزء من المبيع. يعني إذا أردنا أن نقسم الثمن، القسمة بين القصب وبين السمك. وأما الشرط لا علاقة له بالمبيع، لذلك قد يكون الشرط عينا وقد يكون ماذا؟ منفعة، وقد يكون فعلا من الأفعال، عملا من الأعمال. بعتك بشرط أن تصبغ، أن تنظف، أن تحرس، أن تنقل، مشرطا بشرط أن يكون مع المبيع عين ثانية. فيقول العلامة رحمه الله ومن جاء بعد العلامة رحمه الله أن مراد الفقهاء بعنوان التبع هو الشرط، يعني بعتك السمك تبعا للقصب. شنو يعني تبعا للقصب؟ يعني بعتك السمك بشرط أن تأخذه مع القصب، فالقصب هو المباع الأصلي، وأما السمك هو شرط، شرط أن تأخذه مع القصب. هذا معنى عنوان تبع. أما المقصود عندما نقول هو مقصود بالبيع، السمك. السمك مقصود بالبيع. شنو يعني مقصود بالبيع؟ يعني جزء. يعني جزء. هاي خلنا نحفظها. تبع يعني شرط. تبع يعني شرط. وقصد يعني جزء. جزء. برد أعطيك مثال حتى نحفظ هذه الأمثلة في أذهاننا حتى تصير المسألة واضحة. لما أجي شو أقول له؟ بعتك حليب الضرع. بعتك الحليب الموجود في ضرع البقرة. بعد شنو؟ ويا من؟ مع الحليب الخارج. وقلنا بالروايات تقول احلب مقدار معين بيع حاله ويا ذاك. بعتك حليب الضرع في ضرع البقرة وهذا الحليب الخارج تبعا. يعني بعتك حليب الضرع تبعا للحليب الخارج. تبعا يعني شنو؟ يعني شرط. يعني البيع صحيح لو باطل؟ البيع صحيح. البيع صحيح. مرة أقول لك بعتك الحليب الموجود في ضرع البقرة مع الحليب الخارج، فبيع الحليب الأول مقصود. مقصود شنو يعني مقصود؟ يعني جزء من المباع، جزء من المثمن. هنا بيع شو يصير؟ يصير مو صحيح، يصير البيع ماذا؟ باطل. لأنه راح يصير المبيع بعضه معلوم وهو الحليب الخارجي، وبعضه مجهول وهو الحليب الضرع. لذلك قال رحمه الله أن مراده بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، ومراده بالمقصود ما كان جزءا. قال العلامة رحمه الله في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أن الأم حامل أو الدابة كذلك حامل صح البيع صحيح. فإن المشتري إذا اشترط أن تكون الأم حامل أو تكون الدابة حامل البيع صحيح. لماذا؟ لأنها سواء تبينت حامل أو ليست حاملا، الحمل ليس جزء من المبيع. البيع صحيح لأنه كان شرط وليس جزء، نظر إليه من منظار شرط وليس من منظار جزء. قال صح. أما لو باع الدابة وحملها أو باع الجارية وحملها بطل. لماذا بطل؟ لأن الجارية معلومة والحمل غير معلوم مجهول، والجارية والحمل كلاهما جزءان للمبيع. يعني الجزء الأول الجارية معلوم والجزء الثاني الحمل مجهول. فش يصير عندنا؟ يصير عندنا المبيع بعضه معلوم وبعضه مجهول، فالبيع فاسد. ليش؟ تبع يعني شرط. بعد هاي مصطلحات وهالشكل لم نجد معنى التبعية، لم نجد معنى يتناسب مع عنوان التبعية إلا الشرط. هو الشرط أصلها شكل أصلها تبعي ما في إشكال. وقال لأن كل ما لا يصح بيعه منفردان، هاي القاعدة المهمة، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردان لا يصح بيعه جزءا من المقصود ويصح تابعا. كل ما لا يصح بيعه منفردا، مثل من؟ كالسمك في الماء، لا يصح بيعه منفردا. والحليب في الضرع لا يجوز بيعه منفردا. والحمل في الرحم سواء في الأمة أو في الحيوان لا يجوز بيعه منفردا. فكل ما لا يجوز بيعه منفردا كالسمك في الماء والحليب في الضرع والحمل في الرحم، كل ما لا يجوز بيعه منفردا لا يجوز بيعه كمل جزءا، كل ما لا يجوز بيعه منفردا لا يجوز بيعه جزءا. يعني أبيع لك الأمة وحملها، الأمة جزء والحمل جزء، أبيع لك السمك والقصب، القصب جزء من المبيع والسمك جزء، أو أبيع لك الحليب الخارجي المعلوم لترا أو وزنا جزء، والحليب في الضرع جزء آخر، قال ما يصير. كل ما لا يباع منفردا لا يمكن أن يكون جزءا. وهل يمكن أن يكون شرطا؟ وهل يمكن أن يكون شرطا؟ كما أنني أبيع الأمة بشرط أن تكون حامل، وأبيع البقرة بشرط أن يكون في ضرعها حليب، وأن أبيع قصب الآجام بشرط أن يكون معه السمك، يصير شرط؟ لو ما يصير شرط قال نعم يصير، ماكو مانع، ماكو مانع أن يكون شرطا. ثم قال رحمه الله: وفي باب ما يندرج من المبيع، قال العلامة رحمه الله في القواعد، قال: السادس العبد، ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري. إن قلنا إن العبد يملك فينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا. هاي المسألة متفرعة من مسألة إن العبد يملك أو لا يملك. قيل لا يملك ولا قدرة له ولا قابلية له على أن يملك، كما أنني لا يمكن لي أن أملك الجماد، أملك النبات، أملك الحيوان، كذلك لا قدرة لي أن أملك العبد المملوك، ما عنده قابلية أن يستملك شيئا. وهناك قول آخر بأن العبد يملك إذا ملكه مولاه، فبناء على القول الثاني وهو أن العبد يملك إذا ملكه مولاه، أنا أملك عبدا مملوكا وأذنت له أن يملك دابة، أن يملك منزل، أن يملك ملابس، أن يملك دنانير ودراهم، الشريعة تقول لا مانع أن يملك العبد إذا ملكه المولى. زين، هذا العبد الذي يملك دارا، عقارا، دابة، ذهبا، فضة، أريد أبيعه، لما أبيع العبد ما يملكه العبد أيضا يكون ضمن المباع أو يحتاج إلى استثناء؟ قالوا حسب الظاهر بعت العبد، أما ما يملكه العبد لم يباع إلا أن يستثني المشتري، فيقول أشتري منك العبد وبعد وما يملك، أشتري منك العبد وما يملك العبد، العبد معلوم، أما ما يملكه العبد مجهول، كيف يصح البيع؟ يصح البيع فيما كان ما يملكه العبد استثناء. شنو يعني استثناء؟ شرط. شرط أشتري عبدك بشرط هو وما يملك. هنا البيع صحيح، ضميمة العبد المعلوم المد إلى أموال مجهولة على نحو الشار، ماكو إشكال. أما إذا اشتريت العبد وما يملك على نحو إن المباع هو عبد وأمواله، العبد جزء المباع وأمواله جزء آخر، العبد معلوم أمواله مجهولة، البيع مو صحيح، البيع ليس صحيحا. قال السادس: العبد ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري. يعني شنو يستثنيه المشتري؟ يعني يشترط. إن قلنا إن العبد يملك فينتقل إلى المشتري المال، ينتقل إلى المشتري ويا من؟ ويا العبد، اعتمادا عليه من؟ اعتمادا على الشرط. وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا المال، مجهولا أو غائبا، ما يضر، لأنه مجرد شرط وليس جزءا. أما إذا أحلنا تملكه، إذا قلنا ترى العبد لا يملك وما معه صار جزءا من المبيع، فيعتبر فيه شرائط البيع انتهى. أما إذا قلنا العبد لا يملك، شنو معناها؟ لاحظني، أنا بدي أشتري هذا العبد وهذا العبد يملكه زيد، وزيد كان قد أعطى للعبد دابة، فماذا قلت؟ أشتري العبد مع الدابة. قال معناها العبد جزء والدابة جزء آخر. ولا تقل أنك تشتري العبد وما يملك، لا، ترى العبد لا يملك، العبد لا يملك، أنت تشتري الدابة المختصة بالعبد لغرض من الأغراض، يعني أنت قاعد تشتري أشياء اثنين قاعد تشتري، فالدابة لابد أن تكون ماذا؟ جامع لشراط المبيع. شنو شراط المبيع؟ أن يكون معلوما. فإذا كان مع العبد شيء يباع بالكيل لازم تعرف الكيل، يباع بالوزن لازم تعرف الوزن، يباع بالعدد لازم تعرف العدد، يباع بالصفة لازم تعرف الصفة. يا الله صحيح البيت، ما عندنا مانع أن تشتري العبد مع الدابة، بس بناء على أن العبد جزء المبيع والدابة الجزء الآخر، على هالمنوال، على هالطريقة هذه. ونرجع إلى القاعدة، لاحظ، ونرجع إلى القاعدة ونقول: كل شيء لا يمكن أن يباع منفردا، لا يمكن أن يباع جزءا، ما يصير، إذا منفرد ما ينباع بسبب الجهالة، إذا جزء من المبيع أيضا لا يباع بسبب الجهالة أيضا. وبمثل ذلك في الفرق بين جعل المال شرطا وبين جعله جزءا، صرح العلامة رحمه الله في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدم تملك العبد، ماذا ذكر؟ معللا بكونه مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف. يقول مسألة أنني أشتري العبد مع ما يملك العبد أنني أشتري البئر بشرط أن الماء ضمن من؟ ضمن ما أشتري، أو أن أشتري المنزل على أن تكون الشجرة بشرط أن تكون الشجرة ضمن ما أشتري، أو جذوع السقوف ضمن ما أشتري. المسألة مسألة الشرط وليست مسألة جزء. وقال رحمه الله في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين ماذا قال؟ لو باع الحامل مع أمه جاز إجماعا. لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا، يعني الحمل شنو الحمل؟ جزء لو شرط؟ إذا جاز البيع الحمل جزء لو شرط؟ شرط فيصير جزء، بما أن الحمل لا يباع منفرد إذا لا يباع جزء، بما أن الحمل لا يباع منفردا إذا لا يباع جزءا، إذا شرط يصير. وفي موضع من باب الشروط في العقد، لأن كلامه كله بالشروط، لذلك إيش نقول على نحو الشرط. وفي موضع من باب الشروط في العقد لو قال بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءا. إذا واحد قال له قال بعتك هذه الدابة مع حملها، يعني شنو بعتك الدابة مع حملها؟ يعني الحمل جزء، صح لو لا؟ البيع فاسد مو صحيح. لماذا؟ لأن الحمل لا يمكن أن يباع منفرد، فلا يمكن أن يكون جزء. فإذا قال لك بعتك الدابة مع حملها، يعني الدابة جزء المبيع والحمل جزء المبيع، مع أن الحمل مجهول والدابة معلومة، البيع باطل، البيع فاسد. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح بعتك الدابة بشرط أن يكون معها الحمل. فإذا كان الحمل على نحو الشرط وهو مجهول لا مانع، لا يضر، بيع صحيح. وقال أيضا العلامة رحمه الله ولو باع الحامل وشرط للمشتري الحمل صح، لأنه تابع. قلنا التابع شنو التابع؟ هو الشرط كأساس الحيطان. يعني من باع حائط بشرط أن يكون الأساس معه، مع أن الأساس مجهول المقدار مجهول النوع، لا مانع، شرط يصح. وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم، مع أن الدابة لا يصح أن يباع حملها معها على نحو الجزء، للفرق بين الجزء والتابع. الجزء عرفنا، التابع شنو؟ التابع شرط، التابع الشرط. طبعا الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قاعد يجيب جميع عبائر العلامة الحلي عليه الرحمة من أجل أن يثبت المقولة التي قالها، إن التابع هو الشرط وإن المقصود هو الجزء. لذلك نجد العبارة متشابهة ولكنها في كتبه المتعددة، بس اللي ثبت هاي النقطة، يا نقطة أنني عندما فسرت التابع بالشرط وعندما فسرت المقصود بالجزء، هذا التفسير من حصلته من نفس كلمات العلامة رحمه الله في القواعد والتذكرة وفي غيرهما. ثم قال في موضع آخر لو قال بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا. ليش لم يجز عندنا؟ انت راسا عرفت بعد، بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن. يعني الشياه جزء المبيع واللبن جزء اخر. الشياه معلومه، اما اللبن في الضرع مجهول. بما ان اللبن في الضرع لا يباع منفردا، اذا لا يباع جزءا. وقال رحمه الله في موضع اخر: لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها، بعتك الدجاجة بشرط ان بيضتها معها، او اشتريت منك الدجاجة بشرط ان بيضتها معها، هي بيها بيضة يعرفون فقلها اكو بيضة، صحة. ليش صحة؟ لانه على نحو الشرط. وان جعلها جزءا من المبيع شنو؟ لم يصح، لان البيضة في جوف الدجاجة مجهولة، لا يجوز ولا يصح بيعها منفردة، اذا لا يصح بيعها وهي جزء. الحد الان هذا واضح، لو بعد ما يحتاج بعد اعادة، واضح. خلاصة شنو خلاصة؟ يجوز بيع المعلوم وبعد، ولا يجوز بيع المجهول. زين، اذا اجمعنا بين المعلوم والمجهول، يجوز او ما يجوز؟ يجوز بيع المعلوم، هذه اسماك بها 10 كيلوات 20 كيلو، يجوز بيعها. لا يصح بيع المجهول، اسماك في الماء لا معروفة العدد ولا معروفة الوزن، لا يجوز ان تباع. يجوز بيع المعلوم، مسألة واضحة. لا يجوز بيع المجهول، مسألة واضحة. فإذا دمجنا بين المعلوم والمجهول، دمجنا بين المعلوم والمجهول، أريد أبيع القصب المعلوم مع السمك المجهول، أريد أبيع الدجاج المعلومة مع بيضتها المجهولة، أريد أبيع الشاة المعلومة مع حملها المجهول، أريد أبيع البقرة المعلومة مع حليبها المجهول، يصير لو ما يصير؟ قال إذا على نحو الشرط جائز، بعتك القطب بشرط مع السمك، بعتك الشاة بشرط مع الحمل، بعتك البقرة بشرط مع الحليب، بعتك الدجاجة بشرط مع البيضة، يصح على نحو الشرط، يصح المعبر عنه بالتبعية، يصح. أما لو كان على نحو الجزء، بعتك القصب والسمك ما يصير، بعتك البقرة والحليب ما يصير، بعتك الدجاجة والبيضة ما يصير، ضمن معلوم إلى المجهول على نحو الجزئية ما يصير. أما ضم المعلوم إلى المجهول على نحو الشرطية ما بمانع يصير. هذا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، عليكم السلام. هذا التفصيل صحيح لو مو صحيح؟ تصدى المحقق الكركي رحمه الله، المحقق الثاني الكركي، لنقد هذا التفصيل. قال رحمه الله: هذا كله، أو هذه وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية، من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول. يقول هذا كله يصب في أي مسألة. لا مانع من بيع المجهول مع المعلوم على نحو الشرطية، سواء كان المشتري قاصد المعلوم لو قاصد المجهول. مرة أنا ما لي علاقة بالقصب المعلوم، قصدي وين؟ بالسمك المجهول، ولكن أدمج السمك مع القصب على نحو الشرطية، قالوا يصح؟ يصح، ماكو مانع. ومرة أنا قاصد المعلوم والمجهول على نحو الجزئية، بس أنا إيش قاصد؟ المعلوم والمجهول كان على نحو الجزئية، قالوا ما يصير. إذن شنو هذا التفصيل؟ التفسير يقول أنا ما لي علاقة ماذا قصدت بالذات وماذا قصدت بالعرض، ما هو غرضك الأصلي وما هو غرضك الفرعي، ما لي علاقة أنا بهذه المسألة، العلاقة جزء له شر. وقد ذكر هذا المحقق الثاني الكركي رحمه الله في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، قال قلنا احنا نريد نشتري ماذا؟ أرض، والأرض مزروع فيها زرع، الأرض معلومة هاي عبارة عن دونم 10 دوانم أكثر أقل، الأرض معلومة، أما الزرع مجهول، احتمال الزرع هذا ينبت، احتمال يموت قبل أن يثمر، احتمال الثمرة يصيبها آفة سماوية، احتمال الثمرة تصيبها حشرات، احتمال الثمرة تفسد، احتمال الثمرة قليلة، لأن كلها محتملات. شي يولدن هاي المحتملات المتعددة؟ ماذا تولد؟ تولد جهالة الثمرة. هناك المحقق الكركي رحمه الله ذكر هاي المسألة في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، أشتري منك هذه الأرض بشرط الزرع وياها، الأرض معلومة والزرع مجهول. ماذا قال هناك؟ وما قد يوجد في بعض الكلام، هذا إشارة لمن يريد يأشر إلى كلام العلامة رحمه الله، وما قد يوجد في بعض الكلام من أن المجهول إن جعل جزءاً من المبيع لا يصح، يعني الزرع جزء من المبيع له شر، إذا الزرع جزء من المبيع ما يصح لأن الزرع مجهول، والمجهول لا يباع، لا يباع منفردا، إذا لا يمكن أن يكون جزءا. وإن اشترط يعني بعتك الأرض بشرط أن يكون معها الزرع، فالزرع مع الأرض مو على نحو الجزئية، على نحو الشرطية، وإن اشترط صحة. يقول ما ذكر من هذه العبائر ونحوها فليس بشيء، يعني قال مو صحيح هذا التفصيل بين الشرطية والجزئية، لأن العبارة لا أثر لها. يعني شنو عبارة لا أثر لها؟ يعني هاي العبارة ما لها أثر من الكتاب والسنة، يعني ما لها دليل تفرق بين الجزء وبين الشرط في مثال الضميمة، ما له دليل. قال والمشروط محسوب من جملة المبيع، يقول مهما كان المشروط المشروط صح، احنا نسميه مشروط وما نسميه جزء، بس هو هو شئنا ام ابينا شو اعتبر؟ والجزء يعتبر جزء من المبيع. ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه. يقول شو المعنى كلامهم لما يجون شو يقولون؟ المجهول لا يباع مع المعلوم إلا على نحو الشرط، صح لو لا كلام العلامة؟ المجهول المجهول لا يباع مع المعلوم إلا على نحو إلا على نحو الشرط. يقول تدار شو المعنى؟ معنى أي إنسان عنده شاة حامل ما يقدر يبيعها إلا بشرط، بعتك هذه الشاة بشرط حمل معها، واللي عنده بقرة في ضرعها حليب ما يقدر يبيعها إلا بشرط، بعتك البقرة بشرط أن الحليب معها. يقول هذا الكلام ما نصح، فإنني أبيع البقرة مع الحليب بلا شرط، والبيع صحيح لو فاسد صحيح، وأبيع الشاة مع حملها بلا شرط والبيع صحيح، وأبيع الدجاجة مع بيضتها بلا شرط والبيع صحيح. مو الشرط اللي يصحح واللي ما يصحح، لا الشرط يصحح ولا الجزء يبطل، يبطل لا الشرط يصحح ولا الجزء يبطل. يقول وهذا التفصيل الذي ذكره العلامة ودافع عنه دفاعا مستبيتا في القواعد وفي التذكرة لا لأصل ولا إلى وجه، وهذا هو الظاهر من الشهيدين. تبين الشهيد الأول عليكم السلام والشهيد الثاني عليهما الرحمة والرضوان أيضا ويا من؟ ويا المحقق الكركي. هم يشككون بمن؟ بمسألة أن بيع المجهول مع المعلوم إن كان على نحو الشرط فهو صحيح وإن كان على نحو الجزء وهو باطل. هم يشككون به. وهو الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة حيث اشترطا في مال العبد المشروط دخوله في بيعه استجماعه لشروط المبيع. وقد صرح الشيخ الطوسي رحمه الله في مسألة اشتراط مال العبد باعتبار العلم بمقدار المال. وعن الشهيد رحمه الله الشهيد الأول لو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه ولا التفصي من الربا إن قلنا إنه يملك وإن أحلنا ملكه اشترط. يعني شنو معناها مسألة بيع العبد مع ماله؟ قال العبد مع مال، العبد إذا يملك أمواله وبيع مع أمواله وكانت أمواله على نحو الجزء ماكو مانع، جوز الشهيد رحمه الله البيع والشراء. زين إذا ما يملك يعني أمواله أموال من؟ إذا ما يملك أمواله لمن؟ للمولى. فالمشتري قال له أشترط أشتري منك معه ويا ملابسه ويا الدابة الخاصة به ويا سلاحه ويا أوراقه ويا أقلامه، شي يصير يصير على نحو الشرط. فالشرط صحح بيع العبد مع الأموال من يا باب؟ من باب الأموال، أموال الغير. والشرط يصحح إدخال الأموال الأخرى مع المبيع، مو من باب أن بيع المجهول مع المعلوم لا يصح إلا على نحو الشرط. وقال في الدروس، قال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس لو جعل الحمل جزءا من المبيع، جزءا جزءا وياي، لو جعل الحمل جزءا من المبيع شنو رأيه؟ قال فالأقوى الصحة. ليش؟ شلون صحيح؟ قال لأنه بمنزلة الاشتراط. تدري شو يريد يقول؟ يريد يقول خلاصة العلامة الحلي رحمه الله يظن ويعتقد أن بين الشرط وبين الجزء تباين. إذا شيء شرط ما يصير جزء، وإذا جزء ما يصير شرط. الشهيد الأول رحمه الله شو يقول؟ يقول لا، فإن الجزء سنخ نوع من أنواع الشرط. الجزء سنخ ونوع من أنواع الشرط، هذا ما تدل عليه عبارته عندما قال لأنه بمنزلة الاشتراط. زي أقول له والجهالة؟ قال ولا يضر الجهالة، يعني جهالة الحمل ما تضر لأنه تابع. تابع يعني شنو تابع؟ شرط، تابع شرط، لأنه تابع شرط. انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله، واختاره جامع المقاصد، يعني اختاره المحقق الكركي رحمه الله أيضا. ثم التابع في كلام هؤلاء قد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إلينا وإليك.